بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عميما، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، فهذه ليلة الجمعة أيها المباركون التي ما زالت تتنافس فيها أشواق المحبين تستبق الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ترجو أن تصيب الكثرة التي أوصى بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: أكثر من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. أما إن المسلم بشأنه في أصل إسلامه محب لنبيه عليه الصلاة والسلام، مقبل على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم على الدوام، لكن المحبين لهم في ليلة الجمعة شأن أعظم ومبلغ أكبر، إنهم يبحثون عن الاستكثار الذي أوصى به حبيبهم عليه الصلاة والسلام، الكثرة التي لن تقف عند عدد محدد ولا مبلغ معين. فترى أحدهم كلما بلغ مبلغاً من صلاته وسلامه على نبيه عليه الصلاة والسلام ينظر، فإذا صلاته وسلامه أقل بكثير من حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويرى أنه مهما بلغ دون الكثرة التي أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتندفع نفسه شوقاً وحباً ووفاءً بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هي جمعة القلب المنيب، هي جمعة القلب المنيب، وواحة خضراء تنبت زاهي الأشجار، صلوا على خير الأنام وسلموا في يومها يا موكب الأخيار، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ما زال مجلسنا هذا أيها المباركون نقلب فيه صفحات من شفاء القاضي عياض رحمة الله عليه بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الكتاب الذي ما زلنا نقلب فصول ثاني أبوابه التي خصها رحمه الله تعالى للحديث عن عظيم قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، وما حباه الله به من الجلال والمهابة والإكرام، من أجل أن تؤسس في قلوب أمته قواعد الحب الصادق له صلى الله عليه وسلم، من أجل أن ترفع في قلوب أمته وأتباع ملته بنيان المحبة المبنية على معرفة بقدره العظيم عليه الصلاة وأفضل التسليم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام أعلى الله قدره ورفع شأنه، جاءت الآيات تترى في كتاب الله، جاءت البشارات والفضائل والمكرمات التي تخصنا أمة الإسلام بنبينا عليه الصلاة والسلام. آخر فصول الباب الذي وقفنا عنده في ليلة الجمعة الماضية، ذاك الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله لبيان قدر الأنبياء والرسل عليهم السلام وصفاتهم من كمال الخلق وحسن الخلق وشرف النسب، ليقول لنا إن الله عز وجل مضت سنته أن يكون اصطفاؤه في أولي الرفعة من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، إن اصطفاء الله للأنبياء والرسل عليهم السلام جاء أيضاً على قدر من الحفاوة والإكرام لهؤلاء الرسل الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. في ليلة الجمعة الماضية استمتعت الأسماع وتلذذت الأرواح بعظيم ثناء الله جل جلاله على أنبيائه ورسله عليهم السلام، عبارات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، يثني الله سبحانه من فوق سبع سماوات على عباد كرام، على رسل عظام، يثني الله عليهم ويمدحهم ويزكيهم، يرفع أقدارهم ويعلي شأنهم، وذاك دلالة على أنهم صفوة البشر وأنهم سادة الدنيا من بني آدم، رفع الله أقدارهم وأعلى شأنهم، فكانوا مضرب المثل لأممهم. عبارات وآيات تثور معها أشواق المسلم ومحبته لربه عز وجل، وهو يدرك أن من بني آدم من بلغ مبلغاً أحبه الله فأخبر برضاه، ليقول سبحانه وتعالى عن بعض عباده: وكان عند ربه مرضيا. ويقول الخليل إبراهيم عليه السلام يحكي مكانته عند ربه وما يشعر به من الحفاوة: إنه كان بي حفيا. ويحكي زكريا عليه السلام شوقه وصدق تعلقه بربه، وهو يبث الدعوات ويناجي في الأسحار ويبلغ ربه بحاجة صدره: ولم أكن بدعائك رب شقيا. ناهيك عن ثناء الله على بعض عباده: نعم العبد إنه أواب، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، إنه كان مخلصا ورفعناه مكانا عليا. تلك آيات ما زلنا نقرأها ونسمعها ترفرف معها والله أرواح العباد، وهي تدرك أن ثناء عظيما تتهاوى عنده كل أوسمة المدح والشرف والنفاق والتمدح والتملق الزائف الذي يبذله بشر لبشر. هذا ثناء رب البشر. ما زال في الفصل بقية فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وقد مر على جملة وافرة من نصوص القرآن العزيز التي فيها ثناء الله على أنبيائه ورسله الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. وقف بنا الحديث عن نبي الله داود عليه السلام، وآخر ما جاء في ذلك حديثه عليه الصلاة والسلام فيما أخرج البخاري: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده. وقول الله عز وجل: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفات الأنبياء والرسل من كمال الخلق وحسن الخلق وشرف النسب، إلى أن قال: وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه، وحتى اتخذت الدموع في خده أخدودا.
نعم، لعلك تبدأ من قوله: وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر.
وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر، ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد، ويمزج شرابه بالدموع، ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة، ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه، ولم يزل باكيا حياته كلها. وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه، وحتى اتخذت الدموع في خده أخدودا. وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته، فيستمع الثناء عليه فيزداد تواضعا.
نعم، عامة ما يروى عن أنبياء الله عليهم السلام في مناقبهم وصفات الخيرية فيهم والمناقب التي تذكر في صفات الشرف والجلال، فإنها إن لم تكن في كتاب الله أو في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها فيما يروى في الإسرائيليات، يعني ما يتناقله علماء بني إسرائيل ويروونه عما يجدونه في كتبهم السابقة. فمثل ذلك يحمل على أكمل المحامل، وما يذكر فيه عن أنبياء الله عليهم السلام فهو ثابت مثله جملة في نصوص القرآن، وقد مر مثلها كثير. يصفها هنا داود عليه السلام بصفات التواضع وقلة التكلف والزهد في هذه الحياة. كان يلبس الصوف عليه السلام، ويفترش الشعر، ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد. المقصود به ما يلتصق بالخبز حين خبزه وحين طبخه وحين صنعه، فيلتصق به بقايا من رماد، ومثل هذا لا يقبل أكله ولا يستسيغه إلا من كان على قدر من التواضع وقلة التكلف في المعاش. أما أولي الهيئة وأصحاب المراتب العلى فإنهم يأنفون من مثل ذلك، ولا يليق بهم إلا النظيف والرقيق واللذيذ والطيب من الطعام وما بلغ أعلى المراتب. لكن ليقول لك إن الأنبياء عليهم السلام مع علو منازلهم التي فاقوا بها أعلى مناصب البشر علواً ورفعة، فإنهم ما كانوا أبداً يظهرون ولا يعملون ولا يقولون ولا يسيرون في حياتهم على نهج العظماء من بني البشر الذين اتخذوا من مظاهر الدنيا صوراً لعظمتهم، فكانوا يرضون بالقليل ويقنعون باليسير ويعيشون على الكفاف ويأكلون ما تيسر، وذلك شأن الأنبياء جميعاً عليهم السلام. قال: ويمزج شرابه بالدموع، ولم يرى ضاحكاً بعد الخطيئة ولا شاخصاً ببصره إلى السماء حياءً من ربه، ولم يزل باكياً حياته كلها. المحمل في ذلك على ما حكى الله عن داود عليه السلام لما أتاه الخصمان فقال عنده يشتكيان، قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب. فابتدر داود عليه السلام الجواب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه. ففطن عليه السلام إلى ما كان من العجلة في الحكم فيما لا يرضاه الله عز وجل لمثله، فما كان منه إلا سرعة الأوبة والتوبة، فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب، فأثنى الله عليه فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم جاء التوجيه الإلهي: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى آخر ما جاء في الآيات في سورة صاد. قال رحمه الله: وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه، وحتى اتخذت الدموع في خده أخدودا. وقيل كان يخرج متنكراً يتعرف سيرته، يعني يستمع ما يقال عنه من خير أو شر، وشأنه في ذلك أن يعرف موقعه عند الناس، عند ملته، عند أتباعه، من أجل أن يعرف أي سيرة هو يسيرها في قومه. فيخرج متنكراً لما؟ لئلا يعرف، ولئلا يجامل في القول، ولئلا يداهن في العبارة. فيخرج متنكراً فيسمع كلام الناس على سجيتهم وعلى طبعهم، في صدق ما يعبرون به عما استقر في ضمائرهم وكمن في سرائرهم، فكان لا يسمع إلا ثناء عاطراً عليه صلاة الله وسلامه. قال: فيستمع الثناء عليه فيزداد تواضعاً، لتعلم أنه ما أراد باستماع الثناء أن يعود متبختراً أو أن يتباهى بذلك ويزهو به، حاشاه عليه السلام، لكن إن كان على خطأ ليصوب المسير، وإن رأى غير ذلك من الثناء حمد الله، فازداد تواضعاً كما سمعت عليه السلام. نعم.
وقيل لعيسى عليه السلام: لو اتخذت حماراً، قال: أنا أكرم على الله من أن يشغلني بحمار. وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر، ولم يكن له بيت، أينما أدركه النوم نام. وكان أحب الأسماء إليه أن يقال له مسكين.
نعم، وهذا شأن عيسى عليه السلام، وهو أيضاً يضرب به المثل في الزهد والانصراف عن الدنيا والتقلل في المعاش والرضا بالكفاف والقناعة باليسير. يساق هذا يا كرام لأجل أن نقر وندرك أن ما عاشه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما شارك فيه إخوته الأنبياء عليهم السلام، فكانوا نوراً يخرج من مشكاة واحدة، وكانوا عليهم السلام إخوة يتشاركون ويتصفون بصفات من العظمة أرادها الله عز وجل لأمثالهم، ليست عظمة الزيف لا، ولا التبختر والعلو على الخلق لا، ولا رفعة القدر واحتقار الآخرين حاشاهم، لكن عظمتهم الحقيقية فيما سمعت في الإخبات إلى الله، في الانكسار بين يديه، في التقلل من الدنيا، في الرضا باليسير. عظمتهم عظمة منازل عند ربهم جل في علاه، عظمتهم ازدياد تواضعهم كلما رفع الله أقدارهم، تلك العظمة الباطنة الحقيقية أيها الكرام. يقول عن عيسى عليه السلام: وقد سئل لو اتخذت حماراً، قال: أنا أكرم على الله من أن يشغلني بحمار. يذكر هذا بقصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قيل له: كان حمار يخدمه ويستعمله في شؤونه فأعجبه، ثم باعه ذات يوم فسئل: ما بالك قد بعته وقد وافقك، يعني رأيته ممن رضي طبيعتك وتأقلم معك ويفهم عنك ويقوم على الوجه المطلوب خير قيام؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنه قد أذهب بشعبة من قلبي، فخشيت أن يتعلق قلبي بحمار. يقول: ما أرضى أن يكون شيء في حياتي من الدنيا أتعلق به فيشغل بالي ولو كان حمارا. لله در هؤلاء العظام الكبراء الذين ما رأوا قلوبهم إلا محلا ينبغي أن يخلص في حبه وتعلقه بالخالق سبحانه وتعالى. ليس محرما على العبد أن يحب ملذات الدنيا، كيف وقد قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، كل هذا مباح، بل هي فطرة كما سمعت. لكن شأن هؤلاء الأصفياء الأتقياء السادة الكبراء من بني البشر أنهم يصفون ما في قلوبهم من ود وتعلق وحب يشغل القلب انشغالا عظيما يجعلونه خالصا لله جل وعلا، فيبرئون قلوبهم وينزهونها عن أدنى تعلق. وعلى مثل هذا يحمل صنيع هؤلاء صلى الله على عيسى عليه السلام ورضي الله عن ابن عمر، قال: وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر، ولم يكن له بيت أينما أدركه النوم نام، وكان أحب الأسماء إليه أن يقال له مسكين، تواضعا وإخباتا لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال، وقال:
نعم، هذا ما جاء في سياق قصة موسى عليه السلام في سورة القصص، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، في قصة فراره من مصر بعد أن قتل الفرعوني القبطي، فخرج عليه السلام فارا من بطش فرعون وجبروته، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينصرف الرعاة حياء منهما، وأبونا شيخ كبير، فابتدر بكرامته ومروءته وشهامته عليه السلام فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تعبير موسى عليه السلام في هذا المقام، ولاحظ هذا قبل أن يبعث وقبل أن يكون نبيا عليه السلام، قاله معبرا عما وجده من نفسه من حاجة وافتقار، قيل في وصف الفقر الذي رفع به شكواه إلى الله فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنه منذ خرج من مصر إلى مدين ما أكل شيئا، فأصابه الجوع والتعب والهرب وطول المسير حتى آواه المقام إلى ذلك الموضع في مدين، فقام فاستقى للمرأتين وهو لا يزال يجد من الجوع ألمه الشديد، فأظهر شكواه لله قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حكى بعض المفسرين قيل: كان يرى خضرة البقل في بطنه من شدة الجوع الذي أصابه، وأنه ما أكل شيئا، لكن الهزال الشديد الذي اعترى بدنه عليه السلام جعله يظهر شكواه لله وتعفف عن السؤال، ورغم خدمته للمرأتين ما سأل مقابل ذلك شيئا. إنه معروف العظماء، إنه شيم النبلاء والكرماء الذين لا يرون في بذل معروفهم للناس مقابل شيء ينتظرونه إطلاقا، لكنه وجه سؤاله إلى الله جل في علاه، وهذا جانب من عظمة نبي الله موسى عليه السلام.
وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل، وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم. وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه: اذهب بسلام، فقيل له في ذلك فقال: أكره أن أعود لساني المنطق بسوء.
نعم، ابتلاء الأنبياء عليهم السلام ثابت في عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ولما سئل أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء، وفي الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. السؤال هنا: هذا الابتلاء يا قوم، الابتلاء فتنة، الابتلاء قد يكون في النفس في الصحة والعافية، قد يكون في الولد في الزوجة، في الأهل، قد يكون في المال، أيا كان الابتلاء تراه شيئا غير ما تريده النفوس، شيء مكروه لا تحبه النفس لأنه ابتلاء، أن يضيق على الإنسان في صحته، أن يبتلى في أهل بيته، زوجته وولده، أن يذهب ماله، وهكذا الحال. ابتلي يوسف عليه السلام ففقد الأسرة والوالدين، وابتلي أبوه يعقوب عليه السلام ففقد أحب ولده إليه، وابتلي أيوب عليه السلام بالمرض حتى فارقه أهله، وابتلي الأنبياء بعضهم بالقتل وبعضهم بالتكذيب والطرد وبعضهم بأذى قومه وتسلطه، وابتلي نبينا عليه الصلاة والسلام بألوان من البلاء تعرفونها جيدا. السؤال: كيف يجتمع هذا مع كونهم صفوة الله من خلقه؟ أيبتلي الله عبدا يحبه؟ أيعذب الله جل وعلا بشرا يصطفيه ويقربه؟ الجواب أن الابتلاء ليس تعذيبا، الابتلاء أمارة محبة، الابتلاء أمارة اصطفاء، وأنت ترى أن البشر كلما على قدرهم اشتد ابتلاؤهم من الله، ومصداق ذلك في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني يلي الأنبياء من البشر من هو أعلى وأفضل وأخير منزلة من غيره من البشر، يشتد البلاء كلما صدق إيمان العبد. كيف يفهم هذا يا كرام؟ يفهم بشيء واحد: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ومراد الابتلاء ها هنا تثبيت الأقدام وتمحيص المواقف ورفعة الدرجات. نعم، يبتلي الله الصفوة من خلقه ليرفع أقدارهم وليزيدهم فضلا على فضل، هكذا هو ابتلاء الكرام عند الله، هكذا ابتلي الأنبياء لئلا يحزن مبتلا بعد اليوم، ولئلا ييأس مكروب، ولئلا تضيق في نظره الحياة، ولئلا تصعب عليه نفسه وهو يجد مضائق الحياة والابتلاء يوما بعد يوم في أي درب من دروب الحياة. نحن بشر، وإذا أحسن العبد ظنه بربه رأى في ابتلائه له أمارة خير فيصبر نفسه ويحملها على خير المحامل، رضا عن الله وصبرا على مكاره المقدور والتماسا للفرج عما قريب. هكذا هو شأن الصالحين، هذا ديدنهم، هذا طريق الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وهكذا عاشوا في حياتهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ في ذلك المبلغ الأعظم: والله يا قوم لكأنك ترى أنه كلما عظم البلاء عظم من ورائه العطاء. وصدق من قال: ويكأن العطاء لا يأتي إلا على طبق من البلاء. كلما نظرت إلى بلاء عظيم كلما اشتدت عظمة البلاء، فأبشر بعظمة عطاء تتناسب وعظمة البلاء الذي حل بصاحبه. لكن ذلك مرهون بموقف العبد من البلاء صبرا ورضا وتسليما، ثم ملازمة لأعتاب الكريم رضا وتملقا ودعاء وتضرعا، ثم حسن ظن وصدق تعلق بفرج قريب. لا والله ما يعذب الله عبدا أحبه ولا يريد به سوءا قط، مهما أبصر أحدنا بنظره القاصر أن الدنيا قد ضاقت من حوله، وأن العافية قد ارتحلت عن داره، وأن أهله وماله وكل محبوب في دنياه أوشك على الفراق، وأنه قد زال ما بيده من محبوب ومطلوب ومستلذ ومستطاب. ارفع رأسك وأبعد نظرك إلى الأفق البعيد لترى كرما إلهيا هناك وراء الغيب في القدر، لتدرك أن عظمة العطاء تستكن خلف البلاء. أشد الناس بلاء، والله لو لم نعلم أن الأنبياء أعظم مراتب البشر درجة وأفضلهم من الله أعطية لما فهمناه إلا على هذا الوجه. عظمت أقدارهم فعظم بلاؤهم، اشتد بلاؤهم فنالت أعطياتهم عنان السماء وبلغت ذلك المبلغ العظيم. فهون عن نفسك أيها المكروب، وأبشر بفرج وعطاء قريب أيها المبتلى. ما كل مبتلى يريد الله عز وجل أن يذهب عنه السيئات، بل قد تكون رفعة للدرجات وتمحيصا، وقد تكون تهيئة لمقام أعظم يريد الله بعبده أن يبلغه، فلا يبلغه بعمله ولا بصالح مكتسبه، فيبلغه الله بالبلاء ما لا يبلغ بالعمل. حسب أحدنا إحسان الظن برب كريم رحيم، هو أرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا اللائي ولدننا ومن آبائنا الذين يرعوننا في الحياة، والله أرحم بالخلق من الخلق. فإحسان الظن يقتضي ألا يجد العبد في بلاء في حياته قط إلا عطاء إلهيا. وقد قال الله: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم.
وقال مجاهد: كان طعام يحيى عليه السلام العشب، وكان يبكي من خشية الله تعالى حتى اتخذ الدمع مجرا في خده، وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس.
نعم، هذا أيضا طرف من شأن يحيى عليه السلام، كان طعامه العشب، وكان يبكي من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرا في خده، وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. فإن قيل هذا ضرب من المبالغة وقد لا يقبل مثله في شأن الأنبياء عليهم السلام، فالجواب أن مثل هذا كما أسلفت في مقام الإسرائيليات التي تحكي شأن الأنبياء عليهم السلام تقبل من غير تصديق ولا تكذيب، لكن يعتبر بما فيها، ويحمل ما يتعلق بالأنبياء عليهم السلام على أكمل المحامل وأشرف المراتب. نعم.
وحكى الطبري عن وهب أن موسى كان يستظل بعريش ويأكل في نقرة من حجر ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب، كما تكرع الدابة تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه.
نعم، حكى الطبري عن وهب، ووهب أحد علماء الأحبار ممن أسلم، أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش في صورة من مظاهر التواضع والتقلل في الحياة. العريش ما يتخذ من جريد النخل ونحوه إذا يبس ليكون ظلاً يستظل به الإنسان تحته، إذن ليست هي القصور الفاخرة ولا المباني الفارهة ولا القباب المشيدة، كان يستظل بعريش إشارة إلى التقشف وقلة المعاش، إلى الزهد، إلى الفقر، إلى التقلل في كل أنماط الحياة. قال: ويأكل في نقرة من حجر، يعني أن طعامه لا يجتمع في طبق ولا يأكله على موائد ممتدة ولا تفرش له السفر الطويلة. نقرة الحجر إذا كانت صخرة وعلى ظهرها نقرة، يعني حفرة في حجر في ظهر حجر، فما عساها أن تسع من الطعام؟ شيء قليل، لقيمات معدودات. يقول: هذا طعام موسى عليه السلام. قال: وكان يكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة. ألا ترى إلى الدواب كيف تشرب الماء؟ فإنها تدني رأسها فتكرع، أي تأخذ الماء بفيها من ذلك الموضع الذي يجتمع فيه الماء. يقول: كان موسى عليه السلام يكرع الماء في نقرة الحجر، يعني قلة شديدة في الطعام والشراب. قال: تواضعا لله بما أكرمه الله من كلامه. نعم.
وأخبارهم في هذا كله مسطورة، وصفاتهم في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة، فلا نطول بها ولا نلتفت إلى ما نجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا.
خلاصة الفصل أن شأن الأنبياء عليهم السلام كان على التمام والكمال، كمال البشر الذي لا يبلغه أحد بعدهم عليهم السلام، وأنهم في كل ما آتاهم الله جل وعلا كانوا على أعظم المراتب وأشرف المناصب، بلغوا درجات العلا والكمال، وهم في ذلك متفاوتون كما تقدم في مطلع الفصل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ المنزلة الأعظم والمكانة الأشرف والمرتقى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنهم عليهم السلام بما حكي عنهم في القرآن وما ثبت في النصوص وما نقلته الأخبار الإسرائيلية كلها تجتمع في أنهم كانوا على درجة من الكمال والجلال والجمال، وأنهم قد بلغوا مراتب الفخار والشرف التي تجعلهم أسوة في أممهم. وهذا أحد الفوائد يا كرام، فوق أن تحمل الصدور توقيرا لأنبياء الله، هو واجب لهم علينا عليهم السلام، وأنه أيضا باب لأن نتأسى بهم في مكارم الأخلاق. إذا ما أردنا أن نبحث عن القدوات بين البشر، وإذا ما أردنا أن نتأسى بأناس نرى فيهم صور القدوة والامتثال، ها هم رسل الله عليهم السلام، قصصهم، أخبارهم، سيرهم كلها عطرة ومشتملة على جليل الأخبار، تجتمع في مجامع قوامها الافتقار، التواضع، الانكسار، الصدق، الأمانة، كريم الأخلاق، النأي عن السفاسف، الترفع عن الدنايا، الحشمة عما لا يليق، الابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيء إلى أحدهم. تلك مجامع للكرم وخصال للشرف اجتمعت في الأنبياء جميعا عليهم السلام. فصل جعله المصنف رحمه الله ليلج به إلى باب بعده ربطا بفصل سابق وفصول مضت للحديث عن عظيم قدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فصل في حديث هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب في شمائله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد أتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة، وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع، والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد تنقطع دون نفاده الأدلاء، وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء، ولكننا أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، واقتصرنا في ذلك بقل من كل وغيظ من فيض، ورأينا أن نختم هذه الفصول بحديث الحسن عن ابن أبي هالة لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا، وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله.
نعم. أما وقد أمتعت سمعك عبد الله بثناء الإله على رسله الكرام عليهم السلام، ومر بك ذاك الفصل العاطر الزاخر الذي كانت تنبض فيه الآيات بعظيم قدر الأنبياء عليهم السلام، وهناك خفقت الأرواح بعظيم تلك المنازل الرفيعة الشريفة لرسل الله الكرام عليهم السلام، وكيف تهفو النفوس في علياء هذا الكمال والجلال البشري. الآن أمتع سمعك بعذب الوصف ولذيذ العبارة التي تصف حال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في جماله وكماله وجلاله. كل ما مضى من فصول كانت تجمع شتاتا متباعدا متفرقا. يا رجل، من ذا الذي يسعه أن يجمع في حديث أو في كتاب أو في مقال أو في خطبة أو في قصيدة، من ذا الذي يسعه أن يجمع أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام فيزعم أنه قد حواها وصفا وعبارة؟ من ذا الذي يسعه أن يجمع أيضا في مقالة وعبارة وقصيدة وخطبة أن يجمع فيها جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أنت ماذا تريد أن تجمع؟ تجمع حياة عاشها الناس من حوله على مدى 23 سنة، كانت بسنواتها وشهورها وأسابيعها وأيامها وصبحها ومسائها، بل وساعاتها ولحظاتها، كانت كلها عظمة تحكي حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد مرت بك الفصول تلو الفصول التي تحاول أن تقتبس من نواحي تلك العظمة ما نقربه اليوم إلى بني الإسلام ليقفوا على عظيم قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، مراراً كما قلت من أجل إحلاله المحل اللائق به في القلوب محبة وإيمانا وتصديقا واتباعا وطاعة وتقديما له صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن يكون المحبوب الأول والمتبع الأكمل والرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام القدوة والأنموذج لكل مسلم محب صادق في حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. تنوعت تلك الفصول وكانت كما قال المصنف رحمه الله الأمر أوسع، ومجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد تنقطع دون نفاده الأدلة. يعني لو جمعت كل دليل يقودك إلى ما يمكن أن يستوعب به شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظمته لانقطعت دون ذلك الجهود وفنيت الأعمار. وصدق رحمه الله قال: وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء. كان أصحاب المياه سابقا إذا اغترفوا واستقوا من الماء ألقى أحدهم بدلوه في البئر ليخرج من الماء ما شاء، فكلما دخل دلو تلو دلو تكدر الماء، ولا يتكدر الماء في الآبار والأنهار إلا عن قلة. فإذا كان الماء غزيرا متدفقا قيل في مضرب المثل به لا تكدره الدلاء، يعني مهما وقعت فيه الدلاء على عدم نظافتها وما تعلق بها من طين وتربة ووسخ فإن الماء لا يتكدر لعظمته لغزارته لشدة تدفقه. فيقال في مضرب المثل لا تكدره الدلاء، يقول بحر خصائصه عليه الصلاة والسلام لا تكدره الدلاء. فمهما أتى الإنسان منذ ذلك الزمان وإلى اليوم ليجمع ليصف ليحكي لينقل شيئا من بحر خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام لتقريب عظمته لأمته فإنه لا يزال بحرا متدفقا، مهما اغترفت منه الدلاء لم يزل يفيض من العلم الكبير الذي تستقي منه الأمة. قال: ولكننا أتينا فيه بالمعروف واقتصرنا في ذلك بقل من كل، يعني بقليل من الكل الكثير، وغيظ من فيض، يعني بنبذة يسيرة من شيء فائض كبير عظيم. ورأينا أن نختم هذه الفصول بحديث الحسن يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن ابن أبي هالة وهو خاله أخو أمه من أمها كما سيأتي وصفه، لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله. يا أحبة، لم يزل حديث هند بن أبي هالة عند المؤرخين وأرباب السير وأصحاب الشمائل المحمدية لم يزل حديثا عظيما غاية العظمة. ما حديث هند هذا؟ من هند؟ هند بن أبي هالة هو ابن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت قد أنجبته من زوجها أبي هالة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت هندا هذا. فلما تزوجت بنبينا عليه الصلاة والسلام وأنجبت له البنين والبنات أصبح هند هذا أخاهم لأمهم. فهند هذا أخو رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضي الله عنهن، فالحسن والحسين أبناء فاطمة، يكون هند هذا خالهم لأنه أخو أمهم فاطمة من أمها خديجة. هند بن أبي هالة إذن باختصار هو ربيب بيت النبوة، هو ابن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو رجل أحد المقربين من بيت النبوة، بل واحد في عداد أهل البيت يعيش بينهم. هذه واحدة. والثانية التي تتعلق بهند هذا أنه كما سيأتي في الرواية كان رجلا وصافا، يعني دقيق الوصف. والوصافون يا إخوة يمتازون عن غيرهم بميزتين: الأولى دقة الملاحظة وشدة التتبع، فإنه يرى ويدقق فيما لا يدركه بصري وبصرك. يمر كلانا بموقف بمكان بمنظر بشخص، فأنا وأنت نحفظ من الملاحظات للمكان وللأشخاص بجملة عامة، لكن الوصافين يعتنون بأدق التفاصيل، فإذا هم يحتفظون في وصفهم بما لا يسع غيرهم أن يدركه. هذه واحدة. وأما الثانية فإن الوصافين أيضا يمتازون بروعة العبارة التي تحكي تفاصيل الوصف الذي يحتفظون به، فتراه يتكلم عن كل جانب وكل جزء بما قد لا يدركه غيره. وهذا الذي كان حقيقة في حديث هند، فكان أحد الأحاديث الطوال في كتب السنة ومرويات السيرة التي تحكي أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أطول حديث في الشمائل المحمدية، لا يعرف حديث مثله في طوله. حكى أوصاف خلقته عليه الصلاة والسلام، ما ترك العينين ولا الفم ولا الأهداب والرموش، ما ترك اليدين والرأس والأطراف، ما ترك الصدر والبطن والشعر ولون البشرة، وهو مع ذلك كله حكى أيضا أوصاف الخلق الكريم لنبينا العظيم صلى الله عليه وسلم، حكى أيضا مواضع دقيقة من الحياة في الدخول والخروج، في الجلوس والمخرج والمأكل والمشرب. في الجملة حديث هند احتفى به العلماء لأجل ذلك كله فيما أسلفت قبل قليل. وفيه أيضا عبارة جميلة ووصف رائق وبلاغة فصيحة حدت بالأئمة الكبار كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام مثلا، أو ابن قتيبة رحمهما الله، إلى العناية بشرح ألفاظ الحديث وبيان معاني الغريب فيها، لأن العبارة جزلة والألفاظ فخمة، وكان الوصف بليغا بلفظه ومعناه معا في آن واحد. حديث هند أيضا كان محل عناية واعتبار، لأنه جمع في طوله شتات ما تفرق في غيره من الأحاديث التي وصفت نبينا عليه الصلاة والسلام. بقي أن تعلم عبد الله أن حديث هند بن أبي هالة الذي سنقرأه في مجلسنا الليلة ونتابع فيه ربما مجالس عديدة لطوله وعظيم ما اشتمل عليه، أنه حديث ضعيف السند عند المحدثين، بل ضعيف جدا لجهالة في الرواة وعدم علم ببعض أسمائهم، وهي على شروط المحدثين لا يمكن الحكم بصحة الحديث والحال كذلك. فكيف نفهم اهتمام العلماء وعنايتهم بالحديث؟ الجواب هو ما أسلفت لك من الأمور السابقة التي اجتمعت في حديث هند، بالإضافة إلى أنه ليس فيه من الوصف ما يخالف غيره من الأحاديث الصحاح، فهو في سياقها، ويشهد له ما جاء في المرويات المتفرقة المتناثرة، فيعضد ما تفرق في غيره من الأحاديث، فضلاً عن أنه تفرد بجوانب من جمال الوصف لم توجد في غيره، فلأجل ذلك احتمله العلماء وتكلموا عنه وتعلقوا به وذكروا من جميل عباراته وجليل أوصافه ما يستحق ألا يفوت على مقبل في دراسة الشمائل أن يدرسه، ولا على معتن بمعرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يمر به وأن يقف عليه وأن يتعرفه. لأجل ذلك حرص المصنف رحمه الله في الباب الذي جعله مخصوصا ببيان عظمة قدر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يختمه بهذا الحديث، فجعله في آخر فصول هذا الباب، وأحسن صنعا رحمه الله، لم يصدره قبل غيره من الآيات والأحاديث الصحاح لئلا يكون فيه مطعن، ولم يفوته لأن مثل الحديث هذا لا يفوت، فختمه موضحا ما اشتمل عليه من معاني العبارات والألفاظ. نعم.
قال حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءتي عليه سنة 850 قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن بن علي بن جعفر الوخشي قالوا جميعا حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن ثورة الحافظ.
هذا أبو عيسى هو الإمام الترمذي رحمه الله، محمد بن ثورة، والمصنف ساق الحديث بسنده إليه، لأن الإمام الترمذي رحمه الله ساق هذا الحديث أيضا في شمائله في كتاب الشمائل المحمدية، فساق المصنف الحديث بسنده إلى الإمام الترمذي كما ساقه في مصنفه في الشمائل. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جماع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد ابن أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة.
نعم. هذان موضعان فيهما جهالة في السند كانت أحد أسباب تضعيف الحديث. قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة، فلم يسمى، وعدم تسمية الراوي سبب يفضي إلى الجهالة، والجهالة أحد أسباب الضعف. قال: يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة، وهذا راو آخر وأيضا لم يسمى في الحديث. نعم.
زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، قال القاضي أبو علي رحمه الله تعالى: وقرأت على الشيخ أبي الطاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن خذاداد الكرجي الباقلاني.
هذا سند آخر يسوقه المصنف رحمه الله لحديث هند بن أبي هالة. نعم.
قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله
بن عبيد الله بن الحسين
ابن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي: واللفظ لهذا السند سألت خالي هند.
نعم. ساق الآن السند الثاني وترى فيه جملة من آل البيت وهم من أئمة كرام، وترى فيه ذكر جعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهم، لأنهم جميعا رضي الله عنهم وأعلى منازلهم كانوا في سياق سند الحديث الثاني، وهو كما ترى حديث يشترك مع الأول في منتهى الحديث عن هند بن أبي هالة. نعم. عن علي بن الحسين
عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي: واللفظ لهذا السند سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال:
نعم. هنا ستبدأ حكاية ألفاظ هند بن أبي هالة رضي الله عنه يصف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهند كما قلت لك ربيب بيت النبوة، هو ابن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها من زوجها أبي هالة قبل زواجها بنبينا عليه الصلاة والسلام. هند بن أبي هالة أخو فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم من أمهم خديجة، فهو خال للحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب. يقول الحافظ بن عبد البر: كان هند بن أبي هالة فصيحا بليغا وصافا، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن وأتقنا، توفي قتيلا يوم الجمل مع علي رضي الله عنه وأرضاه. هنا في مطلع الحديث وأنت تسمع القاضي عياض يقول: واللفظ لهذا السند، يعني الحديث الذي سيسوق ألفاظه فيما سنقرأه في أكثر من مجلس إن شاء الله، يقول هو لهذا السند الثاني، لأن الروايتين تتفقان في بعض الألفاظ وتختلفان في بعض، فأحب أن يقول لك: ما تجده من ألفاظ في هذا الكتاب فهي لرواية السند الآخر. يقول الحسن رضي الله عنه: سألت خالي هند بن أبي هالة. ثم انظر كيف جعل في مقدم الحديث وبين يديه جملة تستحق أن نقف عندها مليا. يقول الحسن ابن علي: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حليته؟ زينته وجمال خلقته. من السائل؟ الحسن بن علي. الحسن بن علي أليس حفيده عليه الصلاة والسلام؟ أدركه أو لم يدركه؟ أدركه. كم كان عمره لما مات نبينا عليه الصلاة والسلام؟ 8 سنوات. إذن لم يكن طفلا غير مميز، أدركه ورآه، فلماذا يسأل خاله كأنه لم ير جده صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، هو الذي يقول: سألته وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. يريد الحسن أن يتعلق بجده عليه الصلاة والسلام، وقد رآه وأدرك سنين من حياته معه عليه الصلاة والسلام. السؤال: هل وقع في قلبي وقلبك يوما أن يكون لنا موضع يتعلق فيه بحب الحبيب عليه الصلاة والسلام، حبا يحملنا على البحث بشوق ولهف عن كل شيء يزيد من حبنا تعلقا في قلوبنا به عليه الصلاة والسلام. صدقا والله يا قوم، هذا حفيده وابن بنته وقد رآه واستمتع بصحبته وقرت عينه برؤيته وتشنفت أذنه بسماع لذيذ خطابه وعبارته، لكنه لا يزال يشعر بقلب مفعم يتجه بهذه العبارة، وأنا أرجو أن يصف لي شيئا منها أتعلق به. نحن والله أحوج، رغم تباعد الزمان وتطاول القرون وحب عظيم مكنون في الصدور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحملنا هذا الحب والشوق إلى البحث عن موضع تتعلق به القلوب حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يا قوم، هذا حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحدوه الشوق والحب إلى البحث والسؤال، فأين فينا المحب الذي دفعه حبه للبحث بشوق والسؤال بحب والتعلق برفق بنبيه عليه الصلاة والسلام؟ أين فينا ذاك المحب الذي قلب الكتب وفتش الروايات ونقب في المرويات ليقف على شيء يزيده حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مأخذ كريم شريف، هذا مسلك عظيم يا قوم. لكم قلنا مرارا، هو واحد والله من دعائم الحب الصادق في القلوب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن تعرف عظيم قدره، أن تعرف جميل وصفه، أن تعرف جميل خلقته. كل تلك دعائم تجتمع فتؤسس في القلب حبا متينا صادقا. فإذا جاء الحب فما الثمرة؟ والله ليست إلا طاعة شريفة واتباعا صادقا ورقيا كريما في مدارج السنن. كلما عظم حب العبد لنبيه عليه الصلاة والسلام قويت شوكة الطاعة والاستنان في قلبه، ولن يقوى الحب إلا كلما قويت المعرفة بأخباره والتعرف على سيرته ودراسة سنته وشمائله. هذا باب كريم يا كرام، ليس في حديث هند بن أبي هالة فحسب، بل في كل كتب السير، في كل كتب الشمائل، في كل باب يلتمس فيه المحب الصادق بابا يرتشف فيه جرعة من حب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عبارة الحسن هذه حقها أن تكون موضع تأمل، أن تدرس، أن تكون علامة يتعلم منها الأمة إلى قيام الساعة كيف يكون الحب دافعا. لا راية ترفع ولا مجلسا ينعقد ثم ينصرف الناس كل في طريقه، لا، هو منهاج حياة. عندما يكون الحب دافعا، عندما يكون الشوق راية خفاقة، عندما يكون الشوق والحنين في القلب خفاقا يتدفق، يحمل صاحبه على البحث في كل مكان أن يجد متسعا يتربع فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلب صاحبه. فقد صدر بهذا السؤال وهو يلتمس جوابا عظيما، فكان جواب هند ابن أبي هالة هذا الحديث المطول الذي سنقرأ عبارته. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر.
نعم، صدر هند رضي الله عنه وصفه بهذه الجملة التي أصبحت تسري على كثير من الألسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وما زلنا قبل البارحة ترتقب الأبصار بدر البدور كما أسموه، وليلة 14 و15، وكان البدر في أبهى صورة وأكبر منظر وأحلى شكل. هنا يقول هند يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كان أعظم ما يوصف به ضياء الوجه وإشراقه تشبيهه بالقمر ليلة البدر. يقول كان فخما مفخما. الجمال يا أحبة، جمال البشر نوعان، جمال نعومة ورقة ولطف، وهو اللائق بالإناث. وأما الجمال الآخر جمال الرجال، فجمال الفخامة والعظمة والبهاء. ما أراد أن يقول كان جميلا، لأن العبارة يشترك فيها جمال الأنوثة ذي الوصف في النعومة واللطف والرقة مع جمال الرجال، لكنه أراد أن يحصر الجمال في صورته اللائقة بالرجال، فقال كان فخما، فوصف الجمال بالفخامة. وقوله مفخما يعني يقع عظمة جماله في رأي الناظر إليه وفي قلب المطلع على منظره وشكله عليه الصلاة والسلام. هند، هل كان يبالغ في العبارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أمه وكان يجامل فيصف بعبارات إن ساقت فيها العاطفة؟ ربما تقول هذا، لكنك لا تستطيعه وأنت ترى الصحابة واحدا بعد واحد كلهم يتتابع على الوصف مهما تعددت العبارات، إلا أن جميعهم كان يختم فيقول لم أرى مثله قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام، وآخر يقول ما رأيت أجمل منه قط صلى الله عليه وآله وسلم. هو جمال حقيقي يا إخوة، الجمال الذي يتغزل فيه الشعراء، الجمال الذي يتمدح به المحبون والعشاق، هو الجمال، جمال البشر، جمال الخلقة، جمال العينين والأنف والفم والشفتين، نعم جمال الرموش والأهداب ولون البشرة. فقول هند رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يشير كما أسلفت إلى جمال الفخامة والعظمة والبهاء. وفخامة الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والرونق وحسن المظهر، كان جمالا يبدو للناظر فيقع في قلب المبصر إليه جلال المنظر فتقع الهيبة في القلب. ولهذا قال كان فخما يعني في ذاته عليه الصلاة والسلام، في منظره، في هيئته، مفخما في عين الناظر إليه، في قلب المطلع على هيئته وصورة شكله عليه الصلاة والسلام. كانت الفخامة عنوانا لمرآه صلوات ربي وسلامه عليه، فكانت الفخامة تسري بعد في كلامه وعبارته، في مجلسه مع صحابته، في قومه وقعدته، في دخوله وخروجه وصبحه ومسائه، كانوا يجدون العظمة التي يشعرون فيها بفخامة القدر والمنظر والشكل والهيئة. صدر هند رضي الله عنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام فأحسن استفتاح العبارة، كان فخما مفخما. ولما جاء يصف بوادر هذا الجمال ذي الفخامة قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، قبل أن تكون في الدنيا مصابيح وسرج وإضاءة وكهرباء، يعم الظلام إذا غابت الشمس فلا يرى موضع الخطى ولا يبصر أحدهم إذا شد الظلام موضع قدمه ولا خطوته، فيستعينون بشيء مما يضيء الطريق ويبصرون به. فإذا جاءت ليالي منتصف الشهر واكتمل القمر بدرا كان أنسا لهم وضياء. وصدق الله عندما وصف القمر بأنه جعله سراجا منيرا، فكانوا يضربون المثل في الجمال والضياء والإشراق والبهاء بنور القمر ليلة البدر. وكان ولم يزل عند العرب تشبيه الوجه عند الجمال بهذا المثل، يقول هند يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وفي الحديث جمل متتابعة فيها قدر عظيم من جمال العبارة وروعة الوصف ودقة ما حكاه هند رضي الله عنه، نأتي عليه في مجالس متتابعة في ليالي الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. هذه الليلة الشريفة يا كرام يستكثر فيها العبد الصادق الممتثل الباحث عن الأجر من كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يا راغبا في رحمة ربك من فوق سبع سماوات، يا متنعما بصلاة ربك عليك بصلاتك على نبيه صلى الله عليه وسلم. دونك الأجر العظيم والخير الوفير لك بكل صلاة على نبيك عليه الصلاة والسلام عشر صلوات من ربك تغشاك، فهنيئا لمن استكثر فصلاة ربه أكثر، وهنيئا لمن زاد فصلاة ربه عليه أعظم. الفضل لك والشرف لك والفخر لك، هو باب يساق لي ولك، لنغتنم فيه شرفا وفخرا، نعبر فيه عن حب ووفاء بصدق لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. إله الحق يا سميع الدعاء، فرج عنا وعن عبادك المؤمنين كل كرب وبلاء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخوتنا في العراق والشام وفلسطين وفوق كل أرض وتحت كل سماء، إلهنا وإله العالمين، إن إجرام الظلمة قد طغى وبغى. اللهم فأنزل عليهم عذابك ورجسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. رحماك ربنا بعبادك المستضعفين الذين يعذبون ويضطهدون، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وتول بعنايتك أمرهم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.